بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا الشيخ الأنصاري يقول الأب والجد أولياء على المجنون، بالإضافة إلى أنهما أولياء على الصغير أولياء على المجنون. فالأب والجد للأب هم ولي، ولي على الصغير والصغيرة، هم ولي على المجنون، والمجنون عنوان غير الصغير والصغيرة. فيبلغ مجنونا، يعني يتصل جنونه بالصغر، أو لا يجن بعد البلوغ. أول ما كان مجنون، بعد البلوغ جنة، عمره 18 سنة جنة. والولي الأب والجد. كم دليل عندنا هواي؟ واحد منها أمس ذكرناه، الاستصحاب، وتقريبا اقبلنا، إلا أن نقول بلي الاستصحاب اقبلنا ولو بهذه، أنه الملاك من ولاية الأب والجد على الصغير هو عدم تمكنه من إقامة شؤونه بنفسه، وهذا موجود بالمجنون وزيادة. الملاك موجود على المنفصل، ما يجري لأنه عنوان آخر لم يكن من الأول، لكن الملاك موجود، ملاك الولاية على الصغير والصغيرة موجود فيه وإن جن بعد البلوغ. هذا الاستصحاب خلص منه. الدليل الثاني، قلنا ستة أدلة احنا نذكر. الدليل الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري، أنه الأب والجد إلى ولاية على المجنون وعلى المجنونة، مثل ولاية على الصغير والصغيرة. شنو قال؟ رواية عندنا، رواية زرارة عن الإمام الباقر قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها، شوفوا هذا شرطيا، إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري، يعني بيعها صحيح شراءها صحيح، وتعتق، تعتق العبيد اعتقام ماضي، وتعطي من مالها ما شاءت، تتصدق الفقراء المساكين، تعطي أبوها تعطي أمها وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. هيك مرة مالك أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، يعني هاي الأشياء كلها نافذة، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. هو مفهوم شنو؟ إذا كانت المرأة غير مالكة أمرها، لا يصح بيعها، لا يصح شراؤها، لا يصح عتقها، لا يصح إعطائها من مالها، فإن أمرها غير جائز، ولا تزوج إلا بإذن أبيها وليها. والمجنونة كذلك، المجنونة ليست مالكة أمرها، لا تبيع، بيعها مو صحيح، لا تشتري، لا تعتق، لا تعطي، تقدر تعطي من فلوسها، العطاء كله باطل، إذن هاي كلها مو نافذة، إذن لا تزوج إلا بأمر وليها. فاستدل بمفهوم هذه الرواية، استدل بمفهوم هذه الرواية أن الأب وكذلك الجد أب لهم ولاية على المجنونة بمفهوم هذه الرواية لا بمنطوقها. المنطوق ولاية للمرأة المالكة أمرها تتزوج برأيها. وين؟ مرأة يقول فإذا مرأة، يعني مرأة يعني أنثى، فإذا مرأة مو صغيرة عمرها 18 سنة مرأة لكن مو مالكة أمرها، يعني مجنونة، لا بيعها صحيح، لا شراءها صحيح، لا عتقها صحيح، لا أعطاها من مالها صحيح، هذا كله منافق، إذن لا تزوج إلا بأمر شنو؟ وليها. إذن الولي وهو الأب والجد إلى ولاية على المجنونة بمفهوم هذه الرواية، واضحة. يسأل ولي منه، قد واحد يقول هاي تقول لا تزوج إلا بأمر وليها، أمر ولي الحاكم الشرعي، نقول لا، ذاك حاكم الشرعي ولي عام، هاي قاعد تنظر إلى ولي كل مرأة، هاي المرأة إلها ولي، هاي المرأة إلها ولي، هاي المرأة إلها ولي، هاي تشير إلى ولي خاص، الحاكم الشرعي ولي عام. مفهومها مطلق يشمل المجنونة، يشمل الصغيرة، مفهومها مطلق، إذا كانت غير مالكة أمرها
بيعها باطل، شراؤها باطل، عشقها باطل، اعطاؤها من مالها باطل، غير مالك امرها، المجنون من مصادين غير المالك امرها. كل امرأة لم تكن مالك امرها، كل بيعها باطل، يقول كل امرأة بيعها باطل، شراءها باطل، عتقها باطل، تصرفها باموالها باطل، هذه لا تزوج الا باذن وليها. هذا المفهوم، هذا المفهوم خليه مقسم، خليه مقسم. مصداق المجنونة، مصداق المرأة اللي عمرها 16 سنة 15 سنة 14 سنة ليست مالك أمرها، ما لها حق تروح وتطلع وتسافر وما أدري شنو، هي أمثلة لمالك أمرها، تبيع وتشتري وتعتق وتعطي من مالها وقول وتسافر إلى مكة من لوحدها مالك أمرها بيدها الأمر، يشمل المرأة 16 سنة التي مالك أمرها. كل ما تسوي بيدها، يعني كأنه أبوها مطيها ومطيها إجازة مطلقة، خو تقدر تتزوج إذا مالك أمرها، تقدر تتزوج. ولذلك هاي الرواية يستدلون بها على المرأة التي عمرها 30 سنة وهي دكتورة، أبوها بقال وتدرس في الجامعة وتروح وتجي وعدها سيارة وتروح تعزم على صديقاتها، تعزم صديقاتها للبيت، سافر المشهد، هاي مالك أمرها، هاي تقدر تتزوج بدون إذن وليها. وين كانت باكرة؟ هاي يستدلون بها على أن المرأة الباكر المالكة لأمرها في تصرفاتها، مو مثل المرأة اللي بيت أبوها ما تقدر تطلع إلا الإجازة، ما تقدر تسافر المشهد، ما تقدر تعزم صديقاتها إلا بإجازة، ما تقدر تروح للعزيمة إلا بإجازة، ليش؟ مو مالك أمرها. فعدم المالكة لأمرها يشمل المجنونة ويشمل المرأة التي عمرها 18 سنة لكن ليست مالكة لأمرها. فهذه جاء بها الشيخ الأنصاري أن المجنونة هي من مصادق المرأة التي ليست مالكة لأمرها، سواء كان جنونها متصل بالصغر أو منفصل عن الصغار، هي ليست مالكة أمرها، بيعها باطل، شراءها باطل، عتقها باطل، اعطاها من ماءها باطل، اذا تزوجها بامر وليها. اذا قلنا بوليها والحاكم الشرعي نقول بعيد، لان يعني الحاكم الشرعي ولي عام، هاي تشير الى ولي خاص، هاي الولي خاص، هذه الولي خاص، هذه الولي خاص. لكن السيد الخوئي شيخ الأنصاري السيد الخوئي يقول عيب هذه الروايه ضعيفه من ناحيه السند، هذا دليل ثاني مخربه السيد الخوئي، لأن علي بن إسماعيل الميثمي ممدوح لكن لم يوثق. النجاشي قال إنه من وجوه المتكلمين، قال علي بن إسماعيل الميثمي من وجوه المتكلمين من أصحابنا، هذا مدح له مجالس وكتب، هذا مدح. لكن سيد خوي مبنى شنو؟ مبنى أنه غير الموثق مو حجة، فهي حسنة مو حجة، احنا نجي نصلحها، نقول مسلك الإمامية ومسلكنا أن الرواية الحسنة حجة التي فيها ممدوح لم يصل إلى حد الوثاقة. ها؟ مدح لا مو مدح، انتبه، النجاش يقول من وجوه المتكلمين من أصحابنا له مجالس وكتب، مثل ما نقول هذا وجه من وجوه أصحابنا، رئيس، هذا مدح لكن مو وثاق. ايه ما قال ثقة، انا موياك، مدح هذا، هذا مدح لا مو مدح. لما نقول فلان رئيس النجف وجه من وجوه أصحابنا، ما يخالف ممدوح أو لا؟ إذا ممدوح ولم يضعف ممدوح، هاي رواية حسنة. لا شوفوا الشعر، الشعر صفة وقد تكون مذمومة للعالم والشعراء يتبعهم الغاوون. لا أنا أقول وجه من وجوه أصحابنا، رئيس في قومنا، رئيس الإمامية. إذا مثلا أبو الحسين ابن روح رئيس الإمامية، هو مو مجتهد، يبيع السمنة سمان، لكن مدح رئيس الإمامية، رئيس النجف، رئيس كربلاء، منطقة دينية، هذا رئيسه، هذا مدح، لكن مو معنى أنه ثقة. الآن ما نقول فلان وكيل المرجع أو معتمد، هذا مدح لو مو مدح، لكن هذا لا يدل على الوثاقة. هذا معتمد السيد، معتمد معتمد، هذا مدح لكن ما بوثاقة. فالرواية تكون حسنة على مباني الإمامية، الرواية تكون حسنة على مباني الإمامية. إذن لا وجه للتوقف فيها. نعم السيد خوي متوقف عند رأيه أن فقط الموثقة حجة والصحيحة، أما الحسنة عنده مو حجة. طيب دليل ثالث عندنا على أن الأب والجد أولياء على المجنون والمجنونة، السيد الخوي يقول سيرة قطعية عندنا أن الأب والجد هم الذي يقومون بشؤون هذا المجنون وهذه المجنونة في النكاح وغيره، في كل أمورها، هاي عندها فلوس يبيعونها يشترونها ينموها يحفظوها يحافظون عليها صحتها يودوها للطبيب يسولها عملية. من يقوم بشؤون هذه المجنونة؟ أبوها وجدها. ونهي ماكو، ردع ماكو من الشارع. قال الحاكم الشرعي شنو يقول؟ الحاكم الشرعي عنده شنو ولاية في الأمور الحسبية التي ينبغي تحققها في الخارج وتقتضي الحاجة والضرورة لإيجادها، الحاكم هو القدر المتيقن. أما تزويج المجنونة شراء الهبية وبيع الهبية وحفظ أموالها ويودوها للطبيب، هذا من الأمور الحسبية مع الحاكم الشرعي. ايش عندي الحاكم الشرعي بالأمور الحسبية؟ أمور الحسبية الأمور الضرورية للمجتمع التي لا بد من إيجادها. أما هاي المجنونة يودوها للطبيب، كان الحاكم الشرعي ايش عندي يوديها أبوها؟ فأكو سيرة على أن الذي يتولى شؤونها الأب والجد، وردع ماكو سيرة، وردع ماكو سيرة عقلائيها، وردع ماكو وحجة صارت. ومن ترتيب شؤونها وتدبير أمورها الزواج، إذا شافوا أن هذه الزواج لها أصلح، الزواج لها أصلح. طبعا المجنون ما نقول ذاك المجنون الذي يخافون من الناس ويضربهم، المجنون فنون، جنون ينطبق على مفهوم مشكك. فهذا الإنسان الذي هو يعبر عن أبله، يعبرون عن خريف، هذا هم مجنون، هذا هم الناس أبوه يشوف له ثلاث زوجة مثله ويزوجهم ويحصلون أولاد فيقوم بشؤونه. من الذي يقوم بشؤون المجنون؟ أبوه جدا، هذا الأبو جد يقوم بشؤونه، وردع ماكو سيرة عقلائية وردع ماكو. إذا صار دليل على أن الأب والجد هو ماذا؟ هو ولي المجنون والمجنونة، لأن الأمر لول أبو الجد هو الولي لول حاكم الشرعي، حاكم الشرعي طلعنا لأنه يهتم بالأمور الضرورية في المجتمع وما عليه بالهاي المجنونة من يزوجها من يشتري لها بيت وهاي المجنونة من يشتري لها بيت، مش عليه هو بذل الشرع. إذا ثبت أن الأب والجد هو ولي المجنون، هذا ما ذكره السيد الخوي ولعله تام. الدليل الرابع، أكو روايات فسرت آية قرآنية، هذا الذي بيده عقدة النكاح يقدر يعفو عن المهار. من الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون؟ هاي الآية القرآنية، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أكو روايات، انتبه، هاي صحيحة، صحيحة قالت مالي، صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها، هذا اللي بيده عقدة النكاح يعني هو يقدر يعقد، يعقدها.
الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. هذه الرواية في باب 8 من عقد النكاح الحديث الثاني. فروايات فسرت الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. خب ذول يقدرون يعفون عن المهر، إذا زوجها يقدر يعفو عن المهر الذي بيده عقدة النكاح. بعدين وليها هنا الذي بيده عقدة النكاح، نصوص قالت الأب والجد والأخ. زين الأب والجد فيه روايات كثيرة، الأخ أكو روايات تقول لا مو ولي، مو ولي طلع الأخ، لوجود روايات تقول أنه ليس وليا. الأب والجد ولي بالدليل وبيده عقدة النكاح، الأخ طلع. طيب الأخ طلع بالدليل، وبعد ثبت عندنا أن المرأة الثيب هي مالكة أمرها، هي هي بيدها عقدة النكاح، هيا مطلعها، هيا مطلعها، طلع البالغ الرشيد، البالغ الرشيد هو مالك أمره بيده عقدة النكاح، يبقى الباقي وهو المجنون. المجنون ماكو دليل أنها مالك أمرها، ماكو دليل أنها مالك أمرها، مو مثل السيب، سيب بروايات أن مالك أمرها تزوج نفسها بدون إذن الولي. الرجل البالغ أكو بدليل يزوج، يتزوج بدون رضا أبيه، ما يريد إذن الأبو. السيب أكو دليل، البالغ الرشيد أكو دليل، تبقى المجنونة ماكو دليل على أنها ماذا، أنها مالك أمرها، فتكون داخلة تحت الإطلاق. الذي بيده عقدة النكاح أبو وجد يشمل المجنونة يشمل الصغيرة، فهذا دليل على أن ولاية الأب على الصغيرة والمجنونة، فإن الصغيرة ليست مالك أمرها، ليست بيدها عقدة النكاح، المجنونة همتها ليست مالك أمرها، ليست بيدها عقدة النكاح. وهاي النصوص فسرت الآية الذي بيده عقدة النكاح الأب والجد والأخ. الأخ طلع، فهاي الأب والجد مالك عقدة النكاح، هم مقيد، مقيد على السيب بيدها أمرها، هي مالك عقدة النكاح، إذن مو أبو جد. البالغ العاقل بيده عقدة النكاح، إذن ليس بي، ليس عقدة النكاح بيد أبيه وجده، تبقى المجنونة داخلة تحت الإطلاق. هذه النصوص، هذه الروايات. دليل خامس على أن الأب والجد هو ولي المجنون، تقول روايات مطلقة أن الذي يزوج الجارية أو يزوج البنت أبوها، اللي يزوجها أبوها، روايات مطلقة هاي قيدها بما دل الدليل على التقييد. السيب اجى دليل امرها بيدها مو زوجها ابوها، هذا التقييد، الذي يزوج الجارية او البنت ابوها. هاي روايات اقرا لك اياها، روايات صحيحة الحلبي عن الامام الصادق، الجارية يزوجها ابوها بغير رضا منها، قال ليس لها مع ابيها امر، ايه ابوها يزوجها، ليس لها مع ابيها امر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. هاي روايات مطلقة، مطلقة. هاي في باب 9 من عقد النكاح وأولياء العقد، هاي مطلقة طبعا قابلة للتقييد. رواية ثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها، سألته قال نعم يزوجها بغير إذنها، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون، شوفوا إجا قيد، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر، يعني بيدها الأمر. هاي منو هاي؟ هاي سيب. إذا البنت أمرها بيد أبوها إلا سيب، هذا تقييد. خب هذا تقييد واحد. احنا شو نقول، احنا شو نقول، والا البكر البالغه
هذا مقيدنا. اكو روايات امرها مع امر ابيها في الزواج، هذا مقيد، يعني مو بيد ابوها مستقل، هذا مقيد. فهاي البنت والجارية امرها بيد ابيها يزوجها وان كرهت، هاي مطلقا قيدناها بأدلة، قالت اثيب امرها بيدها مو بيد ابوها، هذا قيد. قيد ثاني البكر الرشيدة عمرها 25 سنة، هذه امرها مع امر ابيها شركة، مو الامر بيد ابوها، هاي هم قيد. يبقى المجنونة داخلة تحت الرفاق، البنت أو الجارية أمرها بيد أبيها، المجنونة داخلة تحت الرفاق. فإذا الولي هو أبوها، هاي روايات تقول أبوها يزوجها. غاية هاي الروايات المطلقة قيدناها، واحدة بالسيب وواحدة بالباكر، بني بقيت الصغيرة، بقية المجنونة، هاي بقية هذني، بس السيد طلعت، وبس الباكر الرشيدة التي يكون رأيها مع رأي الأب دخيل في الزواج. إذا كانت مالكة لأمرها، إذا كانت مالكة لأمرها تروح وتجي وتطلع وتعزم ومرجع، يعني ابوها موكلها قالوا كل شيء كل ما تسوي نسوي، ومنه الزواج. لا موكلها عملان مو لفظا، مو قاعده انت وكيله، عملان يعني كل ما تسوي خل تسوي،
مو اصبحت امر
ربيع. اي الوكاله مره لفظيه مره عمليه،
مثلا وكاله
اي. فهنا هذه الروايات مطلقة يدخل فيها المجنونة والمجنون، هاي روايتين. إذن هاي الروايتين بإطلاقها تدل على نفوذ عقد الأبي على بناته، خرج بالدليل البنت الثيب، وخرج بالدليل البكر الكبيرة لاعتبار رضاها مع رضاء الأب، والباقي لا دليل على خروجه كالصغيرة والمجنونة. الدليل السادس على ولاية الأب وجد على المجنونة دليل ورد في الطلاق، يقول الولي يطلق المجنونة، ولي المجنونة يطلقها كالسلطان. هاي صحيحة أبي خالد القماط قال قلت للإمام الصادق الرجل الأحمق، هذا مجنون أحمق يعني أبله أحمق سفيه، يعني سفيه درجة عالية، الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ إذا هو متزوج يقدر الولي يطلق؟ قال ولما لا يطلق هو؟ هو ليش ما يطلق؟ هذا الرجل الأحمق الذهب. قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق، ما يعرف شروط الطلاق، ما يعرف يطلق. قال عليه السلام ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان، يعني وليه يقدر يطلق، إذا المجنون وليه يقدر يطلق؟ إيه مثل السلطان، سلطان على الإمام، ها سلطان على الإمام، احنا عندنا رئيس المسلمين ملك المسلمين هو الإمام، ومن بعده الحاكم الشرعي. لا أرى وليه إلا بمنزلة السلطان، في باب 35 من مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث الأول. ورواية ثانية أيضا تقول أن الولي بمنزلة الإمام، هناك السلطان إمامها، كرواية أبي خالد القماط الثانية عن الإمام الصادق أيضا في طلاق المعتوه، المعتوه هم نوع من الجنون، هذا معتوه، معتوه هذا، قال يطلق عنه وليه، فإني أراه بمنزلة الإمام، ولي المعتوه مثل الإمام. خب هنا ما المراد من الولي؟ الأب والجد، لأنهما هما اللذان يقومان بسائر شؤونه في مرحلة سابقة على السلطان، كل من يقوم بشؤون أولاده هو أبوه جده قبل السلطان قبل الإمام. خب هسه نجي هاي الروايات وين؟ ولي المعتوه، ولي المجنون يطلق زوجة المجنون إذا ثبتت ولاية الأب والجد على المجنون في الطلاق، إذن تثبت في النكاح بالأولوية القطعية. هاي روايات في الطلاق تثبت ولاية الأب على المجنون في طلاق زوجة المجنون في طلاق زوجة المعتوه. إذن يثبت أن له الولاية في زواجه بالأولوية القطعية، لأن الطلاق أعظم من النكاح، الطلاق أعظم من النكاح. ولذلك ثبتت الولاية للأب والجد على الصغير في النكاح ولم تثبت لهما في الطلاق. صغير وصغيرها، صغير وصغيرة، ما يقدر الولي يطلق زوجتهم. إذا أنا زوجت ابني وهو صغير لمصلحتي بعد ما أقدر أطلق صغيرها، مجنون أقدر أطلق، الصغير ما أقدر أطلق. فثبتت الولاية على الصغير في زواجه ولم تثبت الولاية في طلاق زوجته. خب إذن شنو؟ الطلاق أعظم من النكاح. فإذا ثبتت ولاية الأب والجد في طلاق زوجة المجنون إذن يثبت له زواج المجنون، مجنون زواج المجنون. هذا الإمام لما يقول ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان، يعني يريد يطبق ما للسلطان من صلاحيات للولي، والسلطان هو الإمام المعصوم، ولي بقول مطلق من غير اختصاص بالنكاح. فالأب كذلك ولي مطلق في طلاق المجنون وفي زواج المجنون، بينما الصغير بس الولي، بس الولي يقدر يزوجه ما يقدر يطلق زوجة الصغير. أما في المجنون هم يزوجه هم يطلق. هاي روايات في الطلاق واردة، ما 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 طلق ما واردة في طلاق زوجة الصغير، طلاق زوجة المجنون. والطلاق أهم من النكاح، أعظم من النكاح. إذا يقدر يطلق زوجته يقدر يزوجه، يقدر يزوجه. هذا الدليل السادس. إذن الأدلة كافية في ثبوت الولاية للأب والجد على المجنون بأحد هذه الأدلة الستة. ثم يأتي صاحب العروة يقول لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد. هذا ذكرنا رواياته، روايتين، البالغ الرشيد يقدر يتزوج ولو أبوه ما يرضى. أبوه يقول له أخذ بيت عمك، ويقول لا أخذ بيت الجيران مو بيت عم. الشارع يقول خليه يتزوج الذي يهوى، قريناها روايتين. لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد. بعدين ولا على البالغ الرشيد إذا كانت ثيبا، ثيب ما إلى ولاية. أي تخصيص الأب والجد ولي في زواج البنت والجارية وإن كانت كارهة، هذا أحد القيود. الثيب ما إلى ولاية عليها، ما يقدر يزوجها بدون رضاه، بدون أن يستأمرها. هذا الحكم لا خلاف فيه، بس ابن أبي عقيل مخالف هنا، يقول يثبت تثبت الولاية للأب والجد على الثيب. ابن أبي عقيل يقول أبو جد إلى ولاية على الثيب، يقدر يزوجها بدون رضاها، بس هذا مخالف. وإلى كلهم يقول لا تتزوج بدون رضا أبيها، هذا يقول لا تتزوج أبو زوجها إلا برضا أبيها. ابن أبي عقيل لكن ما عنده شاهد، ابن أبي عقيل هذا القول وهذه الفتوى ما عنده شاهد من الروايات ومن النصوص، بس بل النصوص كلها ضده، ضد ابن أبي عقيل. يقول المرأة الثيب تتزوج بدون رضا أبيها، يعني الأمر بيدها. فهذه تقييد تلك الروايات التي قرأناها التي تقول الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز النكاح. هاي تحيدها إلا السيد، إلا السيد. هاي صحيح عبد الفضل بن عبد الملك عن الإمام صادق قال في أمر التزويج قال وأما الثيب فإنها تستأذن، مو كيفك تزوجها أيها الأبو، لا، فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها، يعني عايشة وياهم بالبيت، بس ثيب يعني متزوجة وطلقوها بعد تزوج بكيفها، وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجها تستأذن، يعني الأمر بيدها، الأمر بيدها. باب ثلاثة من عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الأول.
أما ليش مالك أمره؟
خليها يجي هم يجي قد استثنية المالك أمره. خلي نشوف الجارية والبنت بيد أبيها يزوجها وإن كانت كارهة إلا واحدة منها يثيب. هاي يثيب واحدة منها سيجي الباكر الرشيدة فلا يتمكن أن يزوجها وهي كارهة بل لابد من ضم رأيها إلى رأيه. يعني اثنينهم إلهم دخل هذا هم استثناء. وقد استثني ذيك المالكة أمرها التي تبيع وتشتري وتوهب وتعتق وكذا وتسافر. هاي طبعا أمثلة تبيع وتشتري وتعتق وتعطي من مالها وتروح المكة بدون إذن أبيها تروح لندن تسافر ويا صديقاتها تعزم صديقاتها تشتري بيت واحد. هاي مالكة أمرها هاي مالكة أمرها الرواية تقول تتزوج منها. هذا تقييد هذا تقييد. يعني هذه تدبر أمرها بها أو أبوها أو أبوها ما يدخل. إذا لا ما تدبر أمرها كل شيء ما تسوي إلا بإذن الأب. هاي مو مالك أمرها هاي داخلة تحت ولاية الأب. فإذا تقييد أكو المرأة الجارية والجارية أمرها بيد وليها يزوجها وإن كانت أكو تقييد. واحدة من السيب هذه واحدة من السيجين المرأة التي بالغة ورشيدة الأب ما يقدر يزوجها واحدة إلا أن تضم رأيها إلى رأيه وتوافق هي. يعني اثنيناتهم. طيب صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال نعم ليس يكون للولد أمر إلا ولد يعني ولد مراد منه ما يولد ذكر أو أنثى. ليس ليكون الولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. يعني رأيها المهم رأيها. صحيح العنبي عن الإمام صادق قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها. يجي واحد يخطبها إلها يقول أريد أتزوج تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت تقدر تتزوج تولي أمرها من شاءت إذا كانت كفوا بعد أن كانت قد نكحت قد نكحت رجلا قبله أو نكحت رجلا قبله. اكثيب أبو ربيدة باب ثلاثة من عقد النكاح وأولياء العقد وديك الرواية القبيلة باب تسعة من عقد النكاح وأولياء العقد حديث أربعة وحديث ثمانية. خب هسه تعال هيصار تقييدين المرأة أمرها والجارية بيد أبوها إلا الثيب هاي قد طلعناها هنا يقول وإلا البكرة الرشيدة. هنا صاحب العروة رأيه أنه اثنيناتهم إلهم دخل في زواجها كون رضا الأب ورضاها. أما رضا الأب واحدة ما يفيد هذا تقييد هذا تقييد. لكن هنا في الأمر الباكرة الرشيدة أكو خمس أقوال. هذا الذي ارتعى صاحب العروة هو أحد الأقوال يصير تقييد. وإلا أكو قول أن الباكرة الرشيدة أمرها بيد الأب مستقيم خلاص مثل الصغيرة الصغيرة والصغير. هذا قول. قول أمرها بيدها ما تدير بال الأبوها خيروح. قول أمرها بيدها في المتعة دون الدوام. قول بالعكس أمرها بيدها في الدوام دون المتعة. والقول الخامس هذا الذي اختاره صاحب الجواب اثنيناتهم لهم دخل في زواجها هم الأب هم هي. يعني إذا الأب مو راضي الزواج باطل. إذا هي مو راضية وأبو زوجها الزواج باطل. اثنيناتهم لهم دخل. يأتي الكلام على هذه المسألة غدا إن شاء الله.